أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أقضى أمتي بكتاب الله عز وجل علي بن أبي طالب، ألا من أحبني فليحبه، فإن العبد لا ينال ولايتي إلا بحب علي بن أبي طالب. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال في بحث العد، وذكرنا بالأمس طبعا طرحنا مسألة معنى الحسن والقبح العقليين، وذكرنا بعض الكلمات وشرحنا هذا المطلب بما يعني ما ينسجم مع هذه المرحلة. من جهة أخرى ناقشنا أهم شبهة لمن؟ للأشاعرة في مسألة عدم اعتمادهم على الحسن والقبح العقليين، وقد ذكرنا الشبهة وعمقناها أكثر ثم عالجناها بعدة أجوبة ذكرناها في البحث السابق. الآن إخواني استعراضا لجملة من المطالب التي ذكرها المصنف هنا، نحاول أن نقطي في هذه الليلة أكثر المطالب، مع يعني ليست تلك المطالب التي هي طبعا مطالب مهمة وعميقة، ولكن يعني بعضها ربما لا نستطيع أن نشرحه لعدم مناسبة لهذه المرحلة، ولكن نحاول قدر الإمكان أن نغطي هذه الأبحاث بما يمكن. وقفنا عند هذه المسألة: أفعال الله تعالى معللة بالأغراض. هذه المسألة أخواني من المسائل المهمة التي عرض لها المتكلمون الحكماء والعرفاء، وهي: هل أن فعل الله سبحانه وتعالى معلل بالأغراض؟ يعني له غرض، له هدف، له غاية أو لا؟ هذه مسألة خطيرة جدا. وجدت عدة اتجاهات في هذه المسألة. أولا يوجد اتجاهان أساسا، وهو الاتجاه العدلي، يعني الإمامية والمعتزلة وغيرهم يعتقدون بأن لله في خلقه غرض، غاية وما إلى ذلك. الاتجاه الآخر وهو الاتجاه الأشعري ينكر هذه الحقيقة، يقول: لا غاية ولا غرض لمن؟ لله في إيجاده وخلقه وما إلى ذلك. إذن هنا توجهان. في التوجه الأول الذي قبل وجود الغاية والغرض هم اختلفوا في كيفية صياغة وتكييف هذا الغرض. ما هو هذا الغرض؟ هنا هم توجد نظريات للحكماء، كلام للعرفاء، كلام للمتكلمين، كلام، ومن هنا يأتي هنا البحث المعمق، ولكن في محل نستعرض شيء بما يتيسر. إذن يوجد بالأساس توجهان، ماذا في المقام؟ نحن أتباع مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم بلا شك نعتقد طبقا للأدلة العقلية والأدلة النقلية من آيات وروايات على ماذا؟ على مسألة وجود الغرض من الخلق والإيجاد. واضح؟ نعم، يبقى الكلام كما قلنا في ما هو هذا الغرض. الكلام بشكل مختصر نقول هذا هو اعتقادنا بلا إشكال. أما في الغرض اختلف. يوجد رأي في المقام بأنه لا بد أن نفرق بين غرض الفاعل وغرض الفعل، وهذا التفريق مهم جدا. في ماذا أو لماذا؟ في دفع إشكالية وغائلة من؟ وغائلة الأشاعرة، لأن الأشاعرة عندما أنكروا الغرض أنكروه لسبب. ما هو؟ قالوا: إن كان لله غرض في خلقه وإيجاده استلزم أن يكون الحق مستكملا ويستكمل بهذا الإيجاد ويتكامل والعياذ بالله بهذا الإيجاد. واضح؟ وبالتالي لا يمكن الالتزام بهذا اللازم الخطير: إن الله له غرض. نعم، أنا لي غرض عندما أدرس، لي غرض. ما هو؟ الاستكمال العلمي. إذن هذا طلب العلم فعل من الأفعال، له غرض وغاية ترتب عليه. ما هو؟ هو الكمال العلمي. عندما أصلي لي غرض، مثلا أما القرب من الله أو طلب الجنة أو خوفا من النار. عندما أشتري بيتا لي غرض، وهو السكنة وما إلى ذلك، وهذه أغراض أمة دنيوية أخروية معتد بها وتقبلها يقبلها العقلاء وما إلى ذلك. هؤلاء الأشاعرة قالوا: إذا قلنا أن الله يستكمل بالأغراض، فهذا يلزم ماذا أخواني؟ ونستغفر الله أن الله له غرض في خلقه، يلزم أن الله يستكمل. أنا قدمت الشبه عشان تتضح لماذا الأشاعر أو لماذا صارت عندنا فرقتان، فرقة تعتقد بهذا الاعتقاد وفرقة تعتقد بهذا الاعتقاد. واضح الإشكالية؟ الجواب، أجاب العدلي فرقة العدلية وكذلك أتباعه البيت سلام الله عليهم أجمعين، أجابوا بهذا الجواب، وهذا أحد الأجوبة طبعا، أجابوا بأنه لا بد أن نفرق بين غرض الفاعل وبين غرض الفعل. الفاعل يفعل شيء، ليس بالضرورة أن يستكمل بذلك الفعل. نعم ذلك الفعل له غرضان، فرق بين خلط، هؤلاء خلطوا بين أمرين، بين غرض الفاعل وغرض الفعل. نحن ما نعتقده أن لفعل الله غرض، لا أن الله يستكمل بذلك الغرض. أوضح لك الآن، عالم مليء بالعلم، لاحظ عندما يعلم الآن ولا يوجد له غرض أصلا يرجع إلى نفسه، ترضى بهذا الفرق؟ يعني لا هو يستكمل بالعلم هذا ولا يتطور ولا أبدا أبدا، ولكن يعلم. هذا الآن التعليم نسأل سؤال، إن كان لغرض أو لا، يعني هل له غرض أو لا؟ إن قال لي ليس له غرض، نقول هذا فعل ماذا؟ قد عبث، أحسنتم، والمفروض العبث لا يصدر من الحكي. فإذا لماذا يثبت؟ يثبت أن له غرض. يأتي السؤال الثاني، ما هو غرضه؟ إن كان الغرض يرجع لنفسه، نقول هو لا يحتاج إلى، لماذا؟ لأنه مليء بالعلم والمعرفة، لا يزداد أصلا ولا ينقص. ها إذن غرضه أين يكمن؟ يكمن في الفعل ذاته. هذا الفعل له غرض، وهو أن يتنور الآخرون بهذا العلم، وأن يتشبع الآخرون بهذا العلم، وأن يستفيد الآخرون من هذا العلم، فهذا غرض في الفعل، وهذا يرفع العبثية. إذا نفس الفعل له غرض، ما هو غرضه؟ أن يستفيد الآخرون، أن يتنور الآخرون. ولا نلاحظ بأن هذا الفاعل، هذا الأستاذ يستكمل بالعلم أو يتكامل مثلا. هذه مسألة تقريبية أو مثال تقريبي. كذلك نحن نعتقد في الحق سبحانه وتعالى، عندما خلق هذه المخلوقات وأوجد هذه الموجودات ومن أكملها هو الإنسان بلا إشكال، إنما كان هذا لكي يتكامل هذا الإنسان، لكي يصعد هذا الإنسان، لكي يحقق يحقق هذا الإنسان ماذا؟ كمالاته المطلوبة وكمالاته المنشورة. إذن لفعل الله غرض، وهو استكمال من؟ استكمال الآخر، لا أنه والعياذ بالله يستكمل. وإلا نحن نعتقد اعتقادا تاما وفق الأدلة العقلية والأدلة النقلية أن الله عين الكمال وعين الجمال ولا يتكامل. تعبير الحكماء بأن ليس لله حالة منتظرة، يعني الله ليس له حالة منتظرة، ينتظر كمال فاقده لكي يستحصل عليه والعياذ بالله. هذا من شأن من؟ من شأن الإنسان، من شأن الممكن أنه يسعى إلى كمالاته، فاقد لشيء لكي ويتحرك لكي أن يحصل عليه، ويخرج دائما من قوة إلى فعل وما إلى ذلك. ومن هنا الآيات والروايات، مثلا في هذه الآية الشريفة، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. إذن هذا الخلق ليس خلقا عبثيا، له هدف وغاية. لاحظ، ربنا ما خلقت هذا باطلا. وقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن هنا الحكماء والعرفاء يؤكدون على هذه الحقيقة، حقيقة ذكر هذه الآية الشريفة، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذابا نار. عندما تجد هذا العالم المليء بالقدرة الإلهية، المليء بالعظمة الإلهية، واقعا ماذا؟ واقعا تدخلك الدهشة والإعجاب بهذا الخلق، فتدرك بأن لا يمكن أن يكون هذا الخلق عبثيا، وليس له معنى وليس له هدف ولا غاية. الأشاعرة عندما قبلوا ذلك التوجه اطمئن، كان هذا التوجه قريب للتوجه الفكر عند الماركسيين، عندما سئلوا عن الهدفية من هذه الحياة ماذا قالوا؟ لا هدف ولا غاية من هذا الخلق، فآمنوا بالعبثية. وهذا مما انعكس سلبا وانسحب بكل سلبيات على ماذا؟ على حياتهم وسلوكهم، وبالتالي أصلا لا يرغبوا، أصلا لا يتصورون حياة إلا هذه الحياة. وبالتالي جاءت مسألة النظرية العبثية ودورها، ترتبت عليها مسائل كثيرة في سلوك الإنسان، خصوصا مسألة الانتحار والعياذ بالله، الجرائم كذا كذا. لماذا؟ لفقدان الهدف. هذا اللي كنا أشرنا في أول الأبحاث، مسألة أهمية وجود رؤية كونية صحيحة يعيش الإنسان تحت ظلها لكي يسعد وما إلى ذلك. إذن قلنا إذن عندنا مسألتان. المسألة الأولى مسألة هل أن لهذا الخلق هدف وغاية؟ قلنا يوجد توجهان، توجه يقول نعم وتوجه يقول لا. العدلية ومنهم الإمامية أتباع أهل البيت يقولون نعم وفقا للأدلة العقلية والنقلية كما أشرنا، والأشاعر يقولون لا. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني في التوجه الأول يكمن، ما هو الغاية والهدف؟ قلنا هنا تنوعت الإجابات، جواب للعرفاء، جواب للحكماء، جواب للمتكلمين وغيرهم. هذه بعض الأجوبة، أو هذا بعض الأجوبة التي ذكرناها، مسألة أنه وما خلقت الجن والإنس ليعبدون، أي للعبادة اللي يستكملون. يوجد وجه عرفاني يذكره العرفاء، وهو طبعا من أوجه الدقة، لكن فقط إشارة سريعة، استنادا إلى قوله في الحديث القدسي: كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أخلق، فأحببت أن أعرف، فخلقت الخلق لكي أعرف. هنا يقولون وقع إشكال بأنه هذا يعني فيه نوع من الاستكمال، لأنه لم يعرف أراد أن يعرف. الجواب هنا، الحكماء والعرفاء فرقوا بين حركتين: الحركة الاستكمالية والحركة الحبية. الحركة الاستكمالية هي التي فيها النقص والخروج من القوة إلى الفعل، فقدان شيء والحصول ماذا؟ فقدان الشيء فيسعى للحصول عليه. هذا ماذا؟ هذا نسميه الحركة الاستكمالية، وهي بلا إشكال باطلة عقلا ونقلا كما أشرنا قبل قليل، وقلنا أن الحق ليس له حالة منتظرة وحالة استكمالية والعياذ بالله. بينما الحركة الحبية لا، الحركة الحبية لا تعني الحركة الاستكمالية أصلا. فأحببت أن أعرف، بتعبير الصديقة الزهراء سلام الله عليها في خطبتها، وأوجد كذا مضمونها الخلق تثبيتا لقدرته، فيها جواب جدا علمي عظيم، وهذا بحث مهم جدا في مسألة ماذا؟ في مسألة أن هل لله غاية في خلقه أو لا. الجواب عند العرفاء والحكماء أن غاية الله من هذا الإيجاد لا تخرج من ذاته، بل ترجع ماذا؟ إلى ذاته. بعبارة أخرى، حب ذاته لذاته منشأ لإيجاد موجودات. هذا جواب جدا علمي عظيم وله مقدمات، لكن كما أشرت جواب يعني في محله. أنا أذكر مثال تقريبي. الآن الرسام العظيم، ترد إنسان محترف في الرأس وعنده صورة ابتكارية، تعلمون عن بعد الفن والرسم من الأمور يعني الآن التي لها مكانة عظيمة في علم الفن وما إلى ذلك، ولها جامعاتها وأكاديمياتها الخاصة، اللي صورة تعبر، يقولون صورة، الصورة تتكلم، أو الصورة عن ألف كلمة، الصورة تغنيك عن ألف كلمة. فعلا هذا الكاريكاتير الآن ذي له أقطابه وله أكاديمياته وكذا، موشي هذه الصورة ذي قد يكون أصلا تقوم حربا وتقعد حربا أخرى، هي صورة. لاحظ. على كل حال إخواني، هذا الرسام العظيم الآن بفنه وعلمه وتطوره وما ويعني وإبداعاته وما إلى ذلك، وتطور الفن الرسم عنده مليء الآن بهذه الإبداعات في داخله. الآن كوجود أكمل، مو يتكامل، كوجود أكمل، أن يبرز تلك الإبداعات أو يبقيها مخفية؟ كوجود أكمل، مو هو وجود يتكامل، فرق بين اللحظين. كوجود أكمل، أن يبرز مكنوناته وإبداعاته في لوحات فنية عظيمة يطلع عليها أهل الشرق وأهل الغرب ويستفيدون من إبداعاته، أو لا يبقيها في ماذا؟ في دائرة الإضمار ودائرة الخفاء وما إلى ذلك، بطبيعة الحال بأن ذاك الوجود أكمل من هذا الوجود، ونحن نعتقد وفق الأدلة العقلية والنقلية أن الله أكمل الموجودات، فلا بد أن تصدر منه هذه الآثار. واضح؟ فلا بد أن تصدر أصلا. ما دمت قلت لها النقطة، وفي كلمات ثنايا القرآن، كلمات أهل البيت سلام الله عليه، في كلمات الصديقة الزهراء دقائق جميلة جدا، الخطبة المظلومة والمهجورة واقعا، مظلومة بمظلوميتها، وإلا هذه من أعظم الخطأ اللي فيها حقائق معرفية خطيرة، أصلا يتقاصر عقول العرفاء والحكماء في إدراك معانيها، من ضمن هذا المعنى الخطير والسر الخطير. لو كان الخطبة عندي كان جبتها الآن، يعني في ثناياها جدا أبحاث جميلة. إذن الوجود الأكمل ما هو؟ هو الذي له إبداع، له إنتاج إن صح التعبير. ومن هنا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف، خصوصا إذا قبلنا المبنى العرفاني الذي يقول أنما الخلق والإبداع إنما هو ماذا؟ ظهور وبطون، كان باطنا فظهر، يا باطنا في ظهوره وظاهرا في بطونه، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، أصلا حركة استكمالية، حركة تكاملية لا يمكن فرضها أصلا في الحق سبحانه وتعالى. نعم نسميها حركة ماذا؟ الحركة الحبية، لكي نميزها عن الحركة الاستكمالية المحالة عقلا ونقلا على الحق سبحانه وتعالى. دي مسألة دقيقة أخوان. إذن الوجود الأكمل هو هذا الوجود الأكمل. الآن حتى إحنا في ثقافاتنا باب التقريب لله المثل الأعلى، الآن العالم الذي يبرز آثاره وكمالاته شو يصير في نظرنا؟ أكمل من العالم اللي يضامر نفسه، أكمل. ومن هنا في الرواية باب التقريب جمال العلم نشره، الفائدة من عالم مكتوم أصلا، جمال العلم نشره. أو في الرواية الرجل جمال الرجل في عقله وجمال المرأة في وجهها، الإمام عليه السلام الله عليه يقول لاحظ في عقلي وقع، المرء مخفي تحت طي لسانه، لا تحت طي لسانه، مو بشكله بكلامه، إذا مش يتكلم تعرف الواحد ما بيفهم ولا يفهم عالم أو ليس بعالم. مثل ما يقول أحد المؤمنين دخل مسجد شاف رجل لابس إمامة ضخمة وملابس ثرية وكذا عجيب عجيب، يعني انبهر من جلس عنده، فقال له ما اسمك؟ قال اسمي عبد الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. واحد مسكين هذا خالط الآية مع الاسم يعني، فمبين ساذج لافع يقول أنا قمت من عنده. اللي ما بيعرف يطري اسمه بشكل صحيح دمج الاسم مع الآية، مسكين ما تشوف الأطفال معنا تسأل عن شيء مش شيء بشيء، هذا مسكين كذي مو كل شيء. والله يرحمه الشيخ ميثم البحراني، واحد من الحكماء الكبار واقعا رحمة الله تعالى عليه، صاحب نهج البلاغة، شرح نهج البلاغة، اي عندما في قضية المعروفة لما جلس كانوا يراسلوه تعال الى النجف، تعال كذا الى تعال البحث العلمي وكذا، انت رجل معروف بالفضل والعلم وكذا، فهو عند نظرة انه للأسف ما يقدر الرجل لعلمه، يقدر الرجل لزية وحسابات وعائلته وكذا، فهو كان جدا ناغم على هالوضع، فلكن عزل، فكل ما ألحوا عليه فيريد يعطيهم حل علمي او جواب عملي بتعبيرني، جاء وتنكر لبس ملابس رثة وحال تحالة وأكمامة وكذا، لما دخل ذاك المجلس العلمي حافل ببعض الطلبة وكذا، أصلا دخل سلم ما حد قام له، وين قعد؟ في آخر المجلس عند الباب بتعبيرنا، طرحوا مسألة ظلوا يتداولوا 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 فيها، هو جواب، جواب بجواب علمي، انعجبوا بالجواب، قال لا ويشكل عليه، وأشكل على الجواب وطرح جواب، قالوا نعم هذا هو الأصح، قال لا ويشكل، وظل عطم عدة أجوبة، فانبهروا، فقام مشي، جاء يوم ثاني لبس من أحسن المه، ما يعرفوا، فلبس أحسن الملابس، أمامة من أحسن العمائم، ملابس أحسن الملابس، من دخل عند الباب الكل قام له وأجلسوا في صدر المجلس وكذا، وطرح المسألة بدعوا، بدأ يجاوب أجوبة خطأ، تعبيرنا يخربط، عرفت؟ فكل ما سأله سؤال جاوب خربطة وكذا، لكن لأنه بشكله فبدعهم يصحح أجوبته. نعم كلامكم حق، كلامكم صحيح. قال لا كلامي صحيح ولا كلامي حق، كل الأجوبة اللي قلتها خطأ، والذي كان صاحبكم بالأمس هو أنا، لكن أنتم الآن تقدرون الناس على حساب ماذا؟ الزي والأشكال والطي لسان، لا من تحت ماذا؟ طي لسانه. حتى لما بعدين جاباله مأدب الطعام بدعه ماذا يحط أكمام، يقول كل يا كمي، إنما حط إنما وضعوها لأجل هذه الأكمام، مو هو لصاحب اللي يعني وضعوها لشكل الإنسان لا حقيقة الإنسان بتعبيره. على كل حال هذه إذن الوجود الأكمل هو الذي له آثار، له إبداعات. تعبير سيد الزهراء سلام الله عليه، إنما كذا خلق الخلق تثبيتا لقدرته، يعني إظهارا. ومن هنا يقولون بأن الله سبحانه وتعالى يعني يقول حكمها، يعني استفادة من كلام السيدة الزهراء وكلامها من يوم رضا في حديث آخر، بأن الله سبحانه وتعالى أحب أن يرى كمالاته في موجود كالمرآة الصافية تعكس كمالات الحق، فأوجد الإنسان الكامل نسميه الحقيقة المحمدية صلى الله عليه صلى الله عليه وآله. وهكذا بدأت مسألة الخلق ومسألة الإبداع وما إلى ذلك. على كل حال هذا بحث في محله، فقط استدراك سريع لهذا البحث. واضح؟ نعم توجد أجوبة أخرى موجودة أقل رتبة، مثلا للعبادة كذا، طبعا المعرفة بلا أشكال جواب علمي عظيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدونهم، قال الإمام الباقر إلا ليعرفون، أن هذا المعرفة هي الكمال، يعني معرفة هذا معرفة الممكن بواجبه سبحانه وتعالى. هذا بحث سريع في هذه النقطة أخواني. إذن حاصل ما يمكن أن يقال أنه يوجد عندنا توجهان، توجه قبل وجود الغرض والهدف من الخلقة وهو الصحيح عقلا ونقلا، في وهم الإمامية والمعتزلة وغيرهم، في قبال الأشاعر الذين أنكروا ماذا؟ أنكروا الغرض والهدف من هذا الخلق. على التوجه الأول قلنا توجد عدة أجوبة فيما معنى الغرض الإلهي من الخلق والإبداع، لكن أقل تري لابد أن نميز بين كجواب يعني من الأجوبة المطروحة، أن نميز بين هدف الفاعل واستكمال وبين هدف الفعل واستكماله. فأقل تغني أقول بهذا الجواب كما استعرضناه فقط من باب الإعادة، أن الحق أن الله سبحانه وتعالى إنما الهدف والغاية في فعله وليس، أو يرجع الهدف والغرض للفعل وليس للفاعل لكي يستكمل به. واضح؟ نقرأ. قال أفعال الله تعالى معللة بالأغراض، مذهب الإمامية الذي دلت عليه العقول وطابقه المنقول، أن أفعال الله تعالى معللة بالأغراض لأنه ماذا؟ حكيم. وفعل الحكيم لا يخلو عن حكمة، مستعيلا يكون فعل لا حكمة في كذا. والذي يفعل العبث بلا حكمة وغرض سفيه، تعالى الله عن ذلك. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ربنا ما خلقت هذا باطلا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والرواية كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف. طبعا لها عدة تفاسير وكتبت كتابات خاصة في هذا الحديث طبعا قديما وحديثا بين الأعلام. أتذكر من ضمنها طلعت كتاب قديم نقاري عن فترة للشيخ محمد أبو خمسين المرجع اللي كان معنا في الأحساء، له كتاب رسالة في هذا الحديث جميلة يعني، عندهم أبحاث أخرى معرفية لكن على مذاقات أخرى طبعا كل عندهم مذاق. حديث قدسي وذلك حديث قدسي هذا الرواية يعني، وذلك الغرض والنفع، هذه دفع الإشكالية، وذلك الغرض والنفع غير راجع إليه تعالى لأنه غني عن العالمين، وإنما هو راجع إليهم بتحصيل الثواب، فإنه تام يعني الحق في حد الذات وكامل من جميع الجهات. وهنا تأتي القاعدة الفلسفية المعروفة، واجب الوجود، واجب الوجود من جميع الجهات، يعني عبارة لا توجد فيه حيثية إمكانية إطلاقاً. هذا هو الرأي الصحيح. وزعمت الأشاعرة أنه لا يجوز أن يفعل الله تعالى شيئا لغرض، لهذه الشبهة اللي طرحناها في بداية البحث، من الأغراض ولا لمصلحة ويجوز عليه أن يؤلم العبد بغير مصلحة ولا غرض. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون كيف، بل يجوز على زعمهم أن يخلق خلقا في النار معذبين فيها مخلدين أبدا آبدين من غير أن يكونوا قد عصوه. يعجب أن يخلق ناس فقط لمن؟ للنار، حتى لو لم يعصوا هم ما عندنا مشكلة. هذا نتائج إنكار الحسن والقبح العقلي. أو خالفوا تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. هذا بحث الأول. الآن ذي الأبحاث تقريبا يعني ما أدري ما عندنا فيها مطالب زر كنتائج، فأنا أقرأ وأشرح بشكل سريع. قال إنه سبحانه لا يظهر المعجزات على أيدي الكائنات. هذا قلنا نتيجة ذكرنا، تذكرون وين؟ في بحث سابق، وهو أنه من ضمن الإشكاليات الأردة واللوازم الفاسدة على مبنى من؟ مبنى الأشاعرة في إمكان حسن والقبح العقلي. ما هو؟ أحسنتم، إمكانية إجراء المعجزة على يد الكاذب والعاصي، وبالتالي كما قلنا ينسد باب التصديق بالنبوة. هذا بحث شرحناه لأن ذكرنا في الدرس السابق الأدلة على ذلك. قال إنه سبحانه لا يظهر المعجزات على أيدي الكاذبين، ولا يحسن في حكمة الله تعالى أن يظهر المعجزات الخارقة للعادة على أيدي الكاذبين، ولا يصدق المبطلين، ولا يرسل السفهاء والفساق والعصاة لقبح ذلك في العقول السليمة والفطر المستقيمة. والأشاعرة حيث أنكروا الحسن والقبح العقليين قالوا بحسن ذلك منه تعالى. هذا شرحناه طبعا في بحث سابق، ما عندنا مطلب الأدلة اللي ذكرها 9 أدلة. هم نفس الشيء ترتب عليه هذه النتيجة، إنه سبحانه لا يكلف واحدا فوق طاقته. هذا مقتضى ماذا؟ عدله، أن لا يكلف، اللي قلنا أقسام العدل ذكرناه بحث سابق، من ضمنها ماذا؟ أنه لا يكلف الله أحدا وفق طاعته، بل كلف دون الطاق دون الوسع. واضح؟ الإنسان يستطيع أن يصلي مئات، بل ربما مئات وعشرات الركعات في اليوم، لكن ما أوجب عليه إلا 17. يصوم ربما السنة يستطيع أن يصومها كلها، أعطى الله 30 يوم، وهكذا. فإذا كلفه دون الوس، وهذا مقتضاهم لطفه واقعا ورحمة. قال لا يجوز في حكمة الله تعالى وعدله أن يكلف أحدا فوق طاعته طاقته كما يحكم بذلك العقل والنقل والآيات والروايات. قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حراج. وخالف في ذلك جمهور المخالفين تعصبا وعنادا، وجوزوا أن يكلف الله تعالى مقطوع اليد بالكتابة. يد ماكو، صلمت في موضع اكتب، واضح؟ ومن لا مال له بالزكاة ألقاه في اليم مكتوبا وقال له إياك أن تبتل بالماء. ومن لا مال له بالزكاة، دليل شعري ذا. ومن لا يقدر على المشي لزمانة بالطيران، يعني المرض المزمن ما يقدر يتحرك ولا طر إلى السماء، هذا لا يمكن. وأن يأمرهم بالكتابة الجيدة، يعني هؤلاء المرضى مثلا، ولا يخلق لهم الأيدي والآلات، وأن يكتبوا في الهواء بغير دوات ولا مداد ولا قلم، بل أكثرهم على وقوع ذلك فضلا عن جوازه. ظهر يظهر أن السيدك اليوم توا شاري دوات وقلم جديد، فعجب أنه يمثل. هذا مطلب، ما عندنا فيه بعد شيء جديد، كل هذه نتائج كما قلت. ثامنا إنه سبحانه لا يضل أحدا من عباده. الله سبحانه وتعالى أراد الهداية والصلاح وما إلى ذلك. مذهب الإمامية أن الله تعالى لم يضل أحدا من عباده عن الدين، ولم يغوي أحدا من الفرق الضالين، ولم يرسل رسله إلا بالحكمة والموعظة حسنة. وحيث قال الأشاعرة أن جميع أفعال العباد وما يقع في عالم الكون والفساد مخلوق لله تعالى وهو موجده ومكونه، قالوا إن الله قد أضل كثيرا من عباده عن الدين، نستجير بالله، ولبس عليهم وأغواهم تعالى عن ذلك. ليش؟ لأن الله من أسمائه المضل، فالله يضل عباده. ولا هم لم يلتفتوا للحيثيات، لم يلتفتوا هناك عندنا إرادة تكوينية، عندنا إرادة تشريعية. هذا بحث ربما إذا وفقنا نستعرض بحث القدر، بحث القضاء والقدر في شمل من هذا المطلب، ربما نستعرضه إن شاء الله، لكن بهالمقدار. إنه سبحانه، هذا تقريبا عطفا على ما تقدم لكن في توسع نوعا ما آخر المباحث في هذا اليوم، أنه سبحانه أراد الطاعات ماذا وأحبها. نحن نعتقد بأن الله سبحانه وتعالى إنما أوجد الإنسان لكي يتكامل هذا الإنسان، لا لكي ماذا يتسافل. نعم لا يخفى أن الله سبحانه وتعالى أراد ذلك بالاختيار، يعني عندما أراد الله سبحانه وتعالى من عبد أن يطيع، إنما أراد أن يطيعه ماذا باختياره، وأراد أن يعصيه ماذا بإرادة. فهذه حتى إرادة المعصية الأشاعرة لم يميزوا بين إرادة الله وبين ماذا، يعني بين أن الله أراد أن يطيع العبد أو يعصيه بالإرادة، فلم يرد منه أن يعصيه ويطيعه ماذا بالجاب. تعبير أمير المؤمنين سلام الله عليه في الرواية اللطيفة، لو كان المطيع، لو أن الله جبر العباد على معاصي لكان المسيء أولى بالإحسان من المطيع. سبحان الله، عجيب. كيف؟ يقول لأن هذا المطيع يقول الله جبرني على الطاعة، أنا ودي أعصي بس شو أسوي إلا أطيع، فهذا بعد مشكل. وذاك المطيع العاصي مسكين يقول أنا والله أريد أن أطيع لكن شو أسوي، الله أجبرني على المعاصي. بينك وبين الله من هو أولى بالإحسان والرأفة والرفق؟ العاصي واقعا مسكين. في الإمام علي ينقض عليهم يقول أنتم إذا قبلت هذا المبنى أن الله جبر العباد على المعاصي وأراد منه المعاصي، ماذا يلزمكم؟ المفروض أن يكون العاصي أولى بالمغفرة والرحمة من أين؟ من المطيع، لوجود هذا الاحتمال واحتمال معتد به. فإذا هؤلاء لم يفرقوا، لما أراد الله أراد الله، نعم أراد الله أن تطيع، أراد الله أن تعصي، ولكن بأي لحاظ؟ بلحاظ ما تريده أنت، برحاظ ما تريده أنت. هذا فضلا عن المدد من الله بقوله تعالى قل كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. في الحديث القدسي عبدي بقوتي أطعتني وبقوتي عصيتني. الأشاعر لم يفككوا بين الحيثيات، فدمجوا المسألة بلون واحد، قالوا الله أراد أن يطاع وأراد أن يعصى، وبالعكس الأقوى الكثير أصلا هم كما يقولون والعياذ بالله. قال إنه سبحانه أراد الطاعات وأحبها اعتقاد الإمامية والعدلية، أن الله تعالى قد أراد الطاعات وأحبها ورضيها واختارها ولم يكرهها ولم يسخطها، وأنه كره المعاصي والفواحش ولم يحبها ولم يرضها أصلا ولم يختارها. وجمهور المخالفين على أن الله تعالى مريد لجميع ذلك، وأنه تعالى أراد من الكافر أن يسبه ويعصي، استغفر الله عن الله، أراد من هذا الكافر أن يسب الله ويعصي الله، واختار ذلك وكره ما أن يمدحه. يقول أنت أريدك تكفر، ما أريدك تمدحني، تريد شريد أن تلعني والعياذ بالله. وقالت الإمامية قد أراد النبي صلى الله عليه وآله من الطاعات ما أراده من؟ ما أراده الله تعالى، وكره من المعاصي ما كرهه الله. وقال الأشاعرة لا، بل قد أراد النبي صلى الله عليه وآله كثيرا مما كرهه الله تعالى، نستجير بالله، وكره كثيرا مما أراده الله تعالى، لأن الله تعالى أراد كفر الكافر والنبي أراد إيمانه وطاعته. سبحان الله، يعني الله يقول هذا لا بد يكون كافر، وجه النبي إلا يهدي إلا يهدي، فهذا فصير إرادة النبي منادد لمن؟ لإرادة الله والعياذ بالله. هذا ما فرقوا لا بين الإرادة التكوينية ولا الإرادة التشريعية، لا الهداية التكوينية ولا الهداية التشريعية. نعم، هؤلاء خلطوا بين هذه المقامات، وهم نتيجة عدم فهم القرآن. أحسنتم، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أنت تبي إلا تهدي، الله يقول لك ريح بالك، هذا ما يهتدي. لا، نستجير بالله. وقالت الإمامية قد أراد الله تعالى من الطاعات ما أراده أنبياءه وكره ما كرهوا، يعني الله أراد هذه الطاعات والأنبياء أرادوا ذلك، كرهوا المعاصي والله أهم كرهها، وأراد ما كره الشياطين من الطاعات وكره ما أرادوه من الفواحش، يعني كل هذا الله. ويلزم الأشاعر والمخالفين أن يكون الله قد أراد ما أرادته الشياطين، يعني الأنبياء أرادوا فعل الطاعات، والشياطين أرادوا من العباد ماذا؟ فعل المعاصي. والمعتزل والأشاعرة تعتقد أن الله أراد ماذا؟ فعل القبائح، يعني أراد ما أراده من؟ الشيطان والعياذ بالله. ويلزم الأشاعرة والمخالفين أن يكون الله قد أراد ما أرادته الشياطين من الفواحش، وكره ما كرهوهم من كثير من الطاعات، ولم يرد ما أرادته الأنبياء من كثيرا من الطاعات، بل كره ما أرادوه منها والعياذ بالله. وقالت الإمامية قد أمر الله عز وجل بما أراد ونهى عما كره، يعني الله اللي يريد ماذا يقول؟ أقيموا الصلاة، الله يريد الصلاة فيأمر بما يريد، ولا يريد مثلا الفواحش والمعاصي فنهى عنه. هذا هو الرأي الحق عقلا ونقلا. وقالت الأشاعرة قد أمر الله بكثير مما كره ونهى عما أراد. هو يريد الصلاة مثلا فينهى عنها، هكذا مثلا، لا يريد المعاصي ويأمر بها والعياذ بالله. وقالت الإمامية إن الله تعالى أراد الطاعات سواء وقعت أم لا، ولم يرد المعاصي سواء وقعت أم لا. الله يريد الطاعات، أوقعتموها ما أوقعتها، لأن كل قائم ماذا؟ على نحو الاختيار لا على نحو الجاب، فقد توقع الطاعة وقد لا توقعونها، وقد نوقع المعاصي إذا وقد لا نوقعها، ولكن الله أراد الطاعات ولم يرد المعاصي. الإرادة التشريع، أحسنتم. وخالف الأشاعرة مقتضى العقل والنقل في ذلك، فذهبوا إلى أن الله تعالى يريد كل ما وقع في الوجود سواء كان طاعة أم لا، وسواء أمر به أم لا، وكره كل ما لم يقع سواء كان طاعة أم لا. ويعني قلت هم وقف في عدم تمييز هذه الحيثية، أراد الله أن تكون هناك طاعة بلا إشكال ولكن على نحو الاختيار، فإذا وجد الاختيار هو باحتمالية وقوع المعاصي، هذا أمر ماذا؟ قائم وموجود. إذن أراد الله مني أن أكون مريدا، وهنا قالوا الإرادة ليست بالاختيار، يعني الله أعطاك الإرادة فلا بد أن تتحرك وفق ماذا؟ إرادتك، إما خيرا وإما شرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، يعني بتعبير شاء الله أن يراني قتيلا وشاء الله أن يراهن ماذا؟ سبايا. هذه جبرية؟ لا، شاء الله أن يراني قتيلا لأني شئت أن أكون قتيلا في الحق، وشاء الله أن يراهن سبايا بعد إشاءتهم أن يكونوا ماذا؟ سبايا في خدمة الحق. لاحظ كلها، ومن هنا أصلا إفاضة الله تابعة لمرادات من؟ لمرادات مخلوقاته، هم اختاروا وهم ماذا؟ أرادوا. فالله سبحانه وتعالى قل كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. فجعلوا كل المعاصي الواقعة في الوجود من الشرك والظلم والجور والعدوان وأنواع الشرور مرادة لله تعالى، وأنه تعالى راض بها والعياذ بالله. وقال بعضهم إنه محب لها، استجيروا بالله، وكل الطاعات التي لم تصدر عن الكفار مكروهة لله تعالى غير مريد لها، وأن تعالى أمر بما لا يريد ونهى عما لا يكره، وإن الكافر فعل في كفره ما هو مراد الله تعالى وترك ما كره الله من الإيمان والطعم. بالعكس الكافر ماذا؟ من أبرز مصادق المطيعين لله، لأنه حقق الكفر المراد لله ولم يفعل الطاعة المنهية ماذا؟ من الله، واستجروا بالله. وهذا القول يلزم منه محالات، منها هذه المحالات الخطيرة، وهذا القول يلزم منه محالات، منها نسبة القبيح إلى الله تعالى، لأن إرادة القبيح ماذا؟ قبيحة. هو الإنسان بشرط لا يفعل القبيح، إذا أراد أن يصدر القبيح من أشخاص هذا قبيح. منها في الرواية عن الإمام علي سلام الله عليه قال بالنسبة لهؤلاء المجبرة ماذا؟ نسبوا إلى الله القبائح، وبالنسبة للمعتزلة والمفوضة أخرج الله عن سلطانه. لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين. نسبة القبيح إلى الله تعالى لأن إرادة القبيح قبيحة، وقد عرفت أنه تعالى منزه عن القبائح عقلا ونقلا، ومنها كون العاصي يصير مطيعا بعصيانه حيث أوجد مراد الله تعالى وفعل وفق مراد الحق سبحانه وتعالى نستجير بالله، ومنها كونه تعالى يأمر بما يكره لأنه أمر الكافر بالإيمان وكره من حيث لم يوجد، لأنه أمر الكافر ماذا؟ بالإيمان، وكره ماذا كره يعني؟ من حيث لم يوجد، ها؟ ونهى عما يريده لأنه نهاه عن الكفر وأراد منه، ها؟ يعني كونه تعالى يأمر بما يكره، يعني الله سبحانه وتعالى يأمر بما يكره، لماذا؟ لأنه أمر الكافر بالإيمان، يعني أمر الكافر بالإيمان وهو يكره أن يكون الكافر ماذا؟ مؤمنا، وكره من حيث لم يوجد أو يوجد أو يوجد، هذه العبارة يوجد أو يوجد، وكره من حيث لم يوجد، يعني ها
لم يوجد الإيمان،
لم يوجد الإيمان، يعني كره الإيمان وبالتالي لم يعني يوقعه الكافر خارجا وأوقع ما أراده الله، هكذا يعني لأنه نهاه عن الكفر وأراد منه، وكل من فعل ذلك من البشر ينسب كل عاقل إلى السفه والحمق، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. هذا في الموالي العرفيين، في الموالي في السيرة العقلائية، الناس ماذا والعقلاء يرفضون هذا المنح، يسمون هذا سفيه، كيف تأمر بما تكره وتنهى عما تريد؟ واضح. ومنها من هذه المفاسد مخالفة النصوص القرآنية الشاهدة بأنه تعالى يكره المعاصي ويريد ماذا؟ الطاعات، كقوله تعالى وما الله يريد ظلما للعباد وكل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ولا يرضى لعباده الكفر وأن تشكروا يرضه لكم الله لا يحب الفساد، إلى غير ذلك من الآيات الواردة في هذا الصدد. إلى هنا إخواني إذن اتضح عندنا بعض الأمور التي أو بعض اللوازم الفاسدة تترتب على مسألة إنكار الحسن والقبح العقليين كما يروها من بعض الأشاعرة. إن شاء الله إنه تعالى هذا بقى هذا المطلب معذرة هذا ما في شيء. هل الآن مسألة هل الله سبحانه وتعالى يعني ينافي لطفه وعدله ورحمته أن يمتحن العباد أو لا ينافي؟ يعني يمتحن بالبلاء بالأمراض بالزلازل بالبراكين بالموت بكذا أو لا ينافي؟ يقول لا منافاة في ذلك، خصوصا هذه البلاءات لها آثار كبيرة وعظيمة جدا في مسألة كمال الإنسان. بالعكس تماما، كلما تكامل الإنسان أكثر كان بلاؤه أشد. إن الله يحب ابتلاء عبده المؤمن، إن الله يقص عبده المؤمن بالبلاء قثا، كل نتيجة ماذا؟ أن يريد أن يفعل كمالات الإنسان، يخرج من القوة إلى الفعل، ومن هنا يكون المؤمن محط البلاء الإلهي، وهذا مطلب مهم جدا يعني ولطيف. واضح. يحسن من أنه تعالى يعامل خلق معاملة الممتحن، وهم لكي يميز الخبيث من الطيب. يحسن من الله يعني العقل يحسن من الله تعالى أن يعامل خلقك معاملة الممتحن، الممتحن المختبر للمطيع والعاصي، يعني الله يمتحن منهم وإن كان عالما بذلك منهم. الله يعلم، يعلم بالإيجاد تفصيلا قبل إيجاده كما يعلم بها تفصيلا بعد إيجاده، وإن كان عالم بذلك منهم إتماما للحجة وإضاحا للمحجة، كما قال تعالى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وقال تعالى فلله الحجة البالغة، وقال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وحينئذ فلا بد من أوامر ونواهي وتكليف بحسب ما يناسب الأزمان والأشخاص والأحوال والمصالح. هذا إن شاء الله البحث يتينا في بحث النبوة، لماذا الدين واحد ولماذا تختلف الشرائع يأتي بحثه، وذلك اختلفت الشرائع باختلاف الأزمان والأمم كما استفاضت بذلك الآيات وتضافرت به الروايات وأذعنت به العقول وطابقه المنقول. هذا تمام الكلام في هذا البحث. بقي بحث عندنا القضاء والقدر، إن شاء الله في اليومين الآتيين إن شاء الله نختم بعد البحث وإلى السنة مقبل يعني إن شاء الله الأسبوع المقبل يوجد درسان عندنا ونقط القضاء والقدر ثم نأتي مطالب مهمة جدا يعني مختصر ذكر فخلال إن شاء الله ليلتين نحاول نقطع أهم مباحث القضاء والقضاء ونختم به إن شاء الله البحث في هذه السنة والفصل الثاني جو التوفيق نرجعه إن شاء الله للسنة المقبلة. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.